أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذعن الوجود لإرادته وشهد الخلق بحكمته ونطق الكون بآيات قدرته. نحمده تعالى على ما أسبغ وأسدى وعلى ما أنعم وأعطى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن مشابهة مخلوقاته وتفرد بكمال صفاته، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، نبي الحق والهدى، وأفضل الرسل والأنبياء صلى الله عليه وآله الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاته والمخلصين في توحيده. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن التقوى هي ما يردع عن اتباع الشيطان وما يمنع من اقتراف الظلم والعدوان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العلي العظيم. قد يتلقى الإنسان تحذيراً عن خطر محتمل، وعليه هنا أن يأخذ التحذير بعين الاعتبار، أن يهتم بالتحذير، لأنه لو تساهل ولم يكن مبالياً أمام التحذير ثم وقع في الخطر فإنه سيلوم نفسه والناس سيلومونه، لأن الخطر لم يكن مفاجئاً بل سبق له أن تلقى تحذيراً منه. ولهذا تجدون في المجال الإداري الموظف إذا أخطأ يتلقى تحذير، حينما يخطئ مرة أخرى تصيبه العقوبة ويقال له: إنك قد حذرت سابقا. الإنسان حينما يسير في طريق وفي الطريق حفر وفي الطريق مطبات وهناك إشارات تحذره، هنا إذا وقع في الخطر فإنه يلوم نفسه والناس يلومونه، لأن الخطر لم يكن مفاجئا وإنما كان هناك تحذير له. هذا أمر واضح، ولكن الأبلغ إذا رأى الإنسان بأم عينيه وقوع غيره في ذلك الخطر. حذر أن في الطريق حفرة، ورأى آخرين، رأى إنسانا يسير قبله وقد وقع في الحفرة، هنا يكون اللوم عليه أكثر وأكبر، لأنه لم يتلقى التحذير فقط وإنما رأى ولاحظ وشاهد وقوع غيره في الخطر، فما هو المبرر له أن يكون لا مبالياً تجاه خطر قد حذر منه، بل ورأى وقوع الآخرين في الخطر. هنا لا يوجد عذر ولا تبرير أمام الإنسان، إنه يلوم نفسه وإن الآخرين يلومونه، ويكون مستحقا لما وقع فيه. العقل يقول هذا يستاهل ما وقع فيه، لأنه حذر، وأكثر من ذلك رأى وقوع الآخرين في الخطر، ولكنه مع ذلك لم ينتبه لنفسه ولم يستجب للتحذير. القرآن الكريم يخاطبنا في أكثر من آية في أن نتعامل مع الأخطار التي تواجهنا في هذه الحياة تعاملا جديا، لا نتهاون ولا نتساهل. فهناك تحذيرات من عقولنا، عقلنا يحذرنا من الأخطار، وديننا وربنا يحذرنا من الوقوع في الأخطار، وأكثر من ذلك نحن نرى في حياتنا نتائج الوقوع في تلك الأخطار. ولذلك الله تعالى يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا من تلاحظون وقوع الآخرين في المكاره والأخطار، تعطكم بصر. وليس المقصود بالبصر العين الناظرة، وإنما ما هو أشمل من ذلك. وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يشير إلى العقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة مأخوذة من العبور، ولذلك الدموع تسمى عبرة. لماذا؟ لأنها تعبر قطراتها من العين. والناقلة البحرية يطلق عليها عبارة، لأنها تنقل الناس من ضفة إلى ضفة أخرى. وما يتحدث به الإنسان يقال له عبارة وتعبير، لأنه ينقل المعاني التي في نفسه إلى نفوس الآخرين. العبرة هي الانتقال، الانتقال من حدث إلى ترتيب الآثار على ذلك الدرس من الحدث، ينقله إلى نفسه، يجعل نفسه في موقع من أصيب بذلك الخطر ومن أصيب بذلك الضرر، ينتقل من الحادثة إلى الدرس الذي يجب أن يستفيده من الحادثة، إلى الموقف الذي يجب أن يأخذه من خلال ملاحظته للحادثة. وكم في الدنيا من عبر أمام الإنسان في مختلف المجالات، ولكن مشكلة الإنسان هي الغفلة، سيطرة الهوى والشهوة. هو يسمع مثلا أن التدخين يضر بالصحة، يسمع كلام كثير حول أضرار التدخين، ليس فقط يسمع، يرى ويشاهد ويلاحظ أن فلان من الناس ابتلي بالسرطان في الرئة والعياذ بالله في أي مجال من المجالات، ويقال بأن من الأسباب التدخين. يرى ويسمع، ولكن الرغبة التي عنده، هو راغب، متعود على أن يدخن، على أن يمارس هذه الحالة، رغبته تمنعه من أن يعتبر بما يرى ومن أن يتعظ بما سمع. وكذلك الحال في مثال آخر صحي، الناحية الغذائية، النظام الغذائي، يسمع عن أضرار التهاب السكريات، التحذير منها موجود، ويسمع عن من هو مصاب بالسكري، بحيث أصبح في الغالب لا تجد مجلس من المجالس إلا وفيه من هو مبتلى بهذا المرض، وأصبح المقياس شاي الذي يدار به في المجالس. أصبح عندنا نظام لازم مدخل لسكر في كل الأكواب، لأن هناك أناس لديهم حذر أو لديهم سكري لا يستعمل، هو يشوف قدامه ولكن لا يأخذ العبرة، يسهو يغفل، تسيطر عليه الرغبة، خاصة حينما يرى هذه الأشكال من الحلويات المزخرفة اللطيفة ذات الروائح الجذابة، بعد ينسى نفسه، ينسى نفسه، ومستعد أن يغامر بصحته ويغامر بحياته من أجل أن يحقق رغبة سريعة في نفسه. وأكثر من ذلك في مجال المعاصي والذنوب، يسمع تحذير الدين ويسمع تحذير العقل ويرى بنفسه، يلاحظ آثار المعتدين، الأخطار التي تلحق بمن يقع في الذنوب والأخطاء، ولكنه يغفل، ولكن الرغبات والشهوات تسيطر عليه. شباب في زهرة أعمارهم تحطم مستقبلهم وتحطمت حياتهم، لأنهم انجرفوا في سلك مدمني المخدرات والعياذ بالله، وهو يسمع عن ذلك ويرى الآثار، فلان في السجن، فلان في المستشفى، فلان أصيب بكذا، ولكنه في لحظة من لحظات الرغبة والشهوة ومع بعض الشلل والأصدقاء السيئين الفاسدين قد ينجرف هو أيضا ويقع في المحذور. لماذا؟ أليس هذا الإنسان ملوما؟ ألا يستحق الضرر الذي يلحق به؟ وكذلك في مجال العدوان على الآخرين، وكذلك في مجال المشاكل العائلية والمشاكل الاجتماعية، يأتيك متحمسا ومستأسدا في مشكلة عائلية أو مشكلة اجتماعية، تحذره يا فلان إذا دخلت في هذه المشكلة بهذا الحماس وهذا الانفعال فهناك أخطار، لا تدري كيف تخرج من هذا النفق. وهو يسمع ويرى ويلاحظ، ولكن سبحان الله تسيطر الغفلة كثيرا على بني البشر. الآن من المشاكل التي يكثر الحديث عنها مشاكل الابتزاز، وخاصة للفتيات، والإغراء والإغواء، يسمعن عن ذلك ويقرأن، الصحف تنشر أيضا، كم من فتاة تستجيب لصوت الإغواء والإغراء ضمن مكالمات هاتفية أو ضمن حديث عبر الإنترنت الماسنجر أو ما أشبه ذلك، وبعد ذلك ما النتيجة؟ ألا يسمعن بناتنا فتياتنا، ألا يسمعن عن مشاكل الابتزاز؟ ضحايا كثر من الفتيات لهذا الأسلوب ولهذه الطريقة، ولكن مع الأسف الشديد مع كثرة الحديث عن هذا الأمر ومع اتضاح الأخطار والمشاكل، ولكن سيطرة الرغبات والشهوات الآنية العاجلة على بعض الفتيات على بعض البنات يوقعهن ذلك في الخطر والمحذور، وخاصة البنات يتحطم مستقبل الفتاة. يتتمزق آمالها، تخدع عن طريق مكالمة، تخدع عن طريق رسالة، عن طريق دغدغة العواطف والمشاعر، ولكن ماذا ستكون النتيجة؟ عليها أن تقرأ، عليها أن تسمع، عليها أن تنتبه، وهكذا في مختلف المجالات. من هنا يركز القرآن الكريم وتركز النصوص على مسألة الاعتبار. خذ العبرة بما يحصل لغيرك، اتعظ قبل أن يتعظ بك. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: السعيد من وعظ نفسه بغيره. لماذا تصبح قصتك أنت عبرة للآخرين؟ لتكن قصص الآخرين عبرة لك. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: المؤمن ينظر إلى الدنيا بعين الاعتبار. المؤمن لا يمر على الحوادث والأمور والأشياء مرور الكرام، بل يأخذ منها الدروس، بل يأخذ منها العبر. ويقول عليه السلام: من جهل قل اعتباره. الإنسان الذي لا يعتبر بما يرى ويسمع، هذا دلالة على الجهل. ويقول عليه السلام: ما أكثر العبار وأقل الاعتبار. ومن أبلغ العبر التي نراها شاخصة جلية أمامنا هي الموت. الموت ليس مجرد خبر ينقل لنا أو تحذير يقال لنا. تحذير محتمل، الآن بعض القضايا الناس يقول هذا محتمل، التدخين مضر مو أكيد، فلان دخن وما صاب شيء، فلان دخن وما صاب شيء، فلان أكل سكريات وما صاب شيء، يعني بالتالي يشكك في نسبة الخطر. لكن بالنسبة للموت، هل في تشكيك أيضا في النسبة؟ هل واحد يقدر يقول دك فلان ما مات وفلان ما مات؟ من هو اللي ما مات؟ من هو اللي ما يموت؟ نحن نرى كما يقول عليه السلام: وكأن الموت على غيرنا كتب. الموت حق على الجيران، وكل يوم نشيع جنازة، كل يوم نشارك في عزاء في فاتحة. طيب الآخرون يموتون، أنا وأنت ما راح نموت؟ إنك ميتون وإنهم ميتون. ألا يجب علينا أن نأخذ العبرة، أن نستعد، أن نأخذ الأمر مأخذ الجد؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموتى. ولذلك عندنا نصوص الإنسان حينما يسير في تشييع جنازة عليه أن يفكر، يتخيل نفسه هو مكان هذه الجنازة التي شيعت. ليش لا يعني؟ في لحظة واحدة ممكن الإنسان يروح ذاك الصوب. حينما يقف على دفن الميت يتصور نفسه هو الآن يدفن. لو أن الإنسان كان ينظر إلى الأمور بهذه الطريقة لتغيرت الكثير من سلوكياته وأعماله. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما رأيت إيمانا مع يقين أشبه منه بشك على هذا الإنسان من الموت. إيمان مع يقين لكنه يشبه الشك. إيه؟ يعني راح أموت؟ صدق يعني راح أموت؟ يعني يمكن في يوم من الأيام أموت؟ نعم راح أموت. يستمر عليه السلام يقول: إنه كل يوم يودع إلى القبور ويشيع، وإلى غرور الدنيا يرجع، وعن الشهوة والذنوب لا يقلع. فلو لم يكن لابن آدم المسكين ذنب يتوقفه ولا حساب يقف عليه إلا موت يبدد شمله ويفرق جمعه ويوتم ولده، لكان ينبغي له أن يحاذر ما هو فيه بأشد النصب والتعب. لكن النصوص التي تأمرنا بذكر الموت والاستعداد للموت لا يعني أن الإنسان يقلل ويضعف في ممارسته لنشاطه في هذه الحياة، وإنما كما أجاب أمير المؤمنين عليه السلام حينما سئل ما الاستعداد للموت، قال عليه السلام: أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم، ثم لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه. الاعتبار من الموت والاستعداد للموت لا يعني ضعف إرادة الحياة وضعف نشاط الإنسان في هذه الحياة، وإنما يعني تقويم سلوك الإنسان في هذه الحياة وتصحيح مسيرة الإنسان في هذه الحياة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أولي الاعتبار ومن المتعظين، وأن ينبهنا من نومة الغافلين. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. صدق الله العلي العظيم. نعيش هذه الأيام أياما مباركة، حيث يستعد الحجاج لأداء مناسك حجهم، يتوافدون من مختلف بقاع الأرض تلبية لهذا النداء الإلهي الذي أمر الله تعالى به نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا سائرين على أقدامهم وعلى كل ضامر، على الرواحل، على البعير الضعيف الهزيل، من بعد المسافة، من كل فج عميق، من كل طريق بعيد. لماذا يتحملون وعثاء السفر وعناء السفر والانتقال؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الحج عبادة عظيمة أنعم الله تعالى بها على هذه الأمة، إنها عبادة تلامس مصالح الأمة في هذه الحياة. وللحج منافع كثيرة وأسرار عظيمة، ولا يسعنا أن نتحدث عن مختلف الأبعاد، لكننا سنشير إلى بعد واحد من أبعاد هذه الفريضة العظيمة، وهو ما تعززه من الشعور بوحدة الانتماء عند أبناء هذه الأمة، ووحدة المقصد، ووحدة الاتجاه. المسلمون الذين تتعدد قومياتهم وأعراقهم وبقاعهم ومذاهبهم واتجاهاتهم يجتمعون كلهم على صعيد واحد وفي وقت واحد وبزي واحد ويؤدون مناسك واحدة. هذه الفريضة تعطي إيحاء كبيرا عظيما. الدين لم يكتفي بالأمر بالوحدة والدعوة إلى الوحدة والتعاون، وإنما شرع عبادات، ومن أبرزها عبادة الحج، تجسد هذه الوحدة في واقع المسلمين. زمن واحد ومكان واحد وزي واحد ومناسك واحدة، من أجل أن يشعر الجميع بوحدة الانتماء، أنهم ينتمون إلى دين واحد، ينتمون إلى أمة واحدة، يسيرون باتجاه مقصد واحد. هذه الفريضة العظيمة يجب أن تعطي زخما جديدا كل عام لوحدة الأمة ولتماسكها، ولكي تكون معتصمة بحبل الله ولا تدع مجالا للتفرقة والنزاع والشقاق. يفترض في أمة تمارس هذه الشعيرة العظيمة أن تكون من أكثر الأمم تماسكا واتحادا. يفترض في مجتمعات تعيش هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج، أن تكون من أكثر مجتمعات العالم تلاحما وتماسكا وتضامنا فيما بينها. ولكننا ومع الأسف الشديد لا نرى الانعكاس المطلوب واللازم لهذه الفريضة على أجواء الأمة الإسلامية. لو قارنت وضع المسلمين بمختلف أمم الأرض تقريبا، لوجدت أن الأمم الأخرى أقرب منهم إلى الاتحاد والتعاون فيما بينهم. أوضاع المسلمين في أكثر بلدانهم مع الأسف الشديد لا تسر على هذا الصعيد. الشعوب الأخرى تقيم التكتلات والتحالفات فيما بين دولها كالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والدول الصناعية السابع. وأمس انعقد مؤتمر قمة 20 للدول الاقتصادية في العالم، وهكذا الدول تتحالف تتكتل، الشعوب مختلف شعوب العالم تعيش حالة الاستقرار والتعاون في داخلها وفيما بينها. ولكننا حينما نلقي نظرة على أوضاع المسلمين نرى النزاعات والخلافات والخصومات والانشقاق. ماذا يجري في الصومال؟ ماذا يجري في السودان؟ السودان الدولة الواحدة يوشك أن تصبح دولتين في العام المقبل. حينما يجرى الاستفتاء في جنوب السودان التوقعات تشير إلى أن هناك توجها لكي يصوت الجنوبيون على الانفصال. نحن لا نتمنى ولا نأمل ذلك، نأمل أن يكون هناك وعي عند أبناء السودان في شماله وجنوبه بحيث يصوت الجنوبيون على الوحدة وليس على الانفصال. ولكننا نعلم أيضا الظروف والمبررات التي تجعل كثيرا من الجنوبيين في السودان يصوتون للانفصال. حينما يعيش طرف من البلاد، أي طرف من أطراف أي بلاد، حينما يشعر الناس فيه بالتهميش، بالحرمان، بالاضطهاد، فإنهم يبحثون عن مخرج، عن منقذ، عن خلاص لهم مما يعيشونه من هوان ومن اضطهاد، فيتراءى لهم أن الانفصال هو طريقهم لاستعادة كرامتهم المهدورة. ونحن نواجه أيضا مشكلة أخرى في الصحراء في المغرب، حيث أن هناك نزاعا يريدون، هناك إرادة واتجاه عند بعض شعب الصحراء لكي يكون دولة مستقلة ولا تكون تابعة للمغرب. ونحن نجد في اليمن الذي تفاءلنا بتوحده، حيث كان اليمن مقسما إلى دولتين شمال وجنوب، وتفاءل الجميع واعتبرناه إنجازا كبيرا حينما قرر اليمنيون في الشمال والجنوب أن يتحدوا في دولة واحدة. لم يكد يمضي عقد من الزمن وإذا بنا نرى الأصوات والدعوات في الجنوب إلى الانفصال. لماذا وصل بهم الأمر إلى هذه النقطة؟ لا شك أن هناك ظروف، لا شك أن هناك أوضاع، هم تنازلوا عن دولتهم المستقلة واندمجوا في اليمن الكبير في الدولة الواحدة، ولكن هناك ظروفا وأوضاعا نمت هذه الحالة ونمى هذا الاتجاه. وكثير من بلدان المسلمين وخاصة في العالم العربي مرشحة لهذه الاضطرابات بسبب غياب العادل وغياب التنمية المتوازنة التي تشمل كل أطراف البلاد وتشعر كل الشرائح بكرامتها وحقوقها ومواطنتها. هنا تكون الأجواء خصبة للشقاق وللنزاع وللخصومة. وإذا ما تجاوزنا البعد السياسي في الانفصال والرغبة في الانفصال نجد ضعفا في القدرة على التوافق. في العراق وبعد أن عاش الشعب العراقي عقودا من الاستبداد، عقودا من القهر والقمع، وسقط ذلك النظام المستبد إلى غير رجعة إن شاء الله، الشعب العراقي كان يؤمل فيه أن يبني دولته على أساس التوافق والمشاركة والتعاون والإرادة الجادة في بناء الدولة القوية المقتدرة التي يشترك في بنائها كل أبناء العراق بمختلف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم وشرائحهم. ومن المؤسف أن العملية السياسية في العراق رأينا كيف احتاجت النخبة السياسية إلى أكثر من 8 شهور والبلد تعيش ما يشبه الفراغ السياسي والقلق على المستقبل، إلى أن تمكنوا بالأمس والحمد لله أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي. الحمد لله أن الكتل السياسية اتفقت أمس في العراق تقريبا على أن تتجاوز هذه المرحلة، ونأمل أن تكون هناك جدية في هذا الاتفاق وألا يبتلى الشعب بكثير من المناورات ومن الصراعات على حساب مصالح الشعب بين الكتل السياسية. ونرى أيضا ما يجري في لبنان، ونرى ما يجري في أماكن ومواقع أخرى. لماذا بقية شعوب العالم تجاوزت هذه الحالة؟ تحصل الانتخابات في الهند بعددها الكبير وبالتنوع الضخم في القوميات وفي الأديان وفي المذاهب، فورا تحصل الانتخابات وتتشكل الحكومة ويتولى المناصب من تولى، مسلما كان أو هندوسيا أو سيخيا أو مسيحيا أو من أي اتجاه كان. ولماذا في بلادنا حتى الديمقراطية التي استفادت منها كل شعوب العالم تتعثر في بلادنا ومناطقنا؟ هناك مشكلة حقيقية نعيشها حتى على صعيد الحالة الأهلية، الحالة الدينية، الحالة الاجتماعية. هؤلاء السياسيون يتهمون بأنهم صراعهم على المصالح، على المكاسب، على الكراسي، على الثروات. طيب ماذا نقول عن الشريحة الدينية؟ لماذا في الجانب الديني نجد هناك صراعات مذهبية بين المذاهب، ونجد هناك صراعات فئوية داخل المذهب الواحد، ونجد هناك صراعات شخصية حتى داخل الاتجاه والمدرسة الواحدة؟ لماذا لا يتعاون العلماء؟ لماذا لا يتعاون الدعاة مع بعضهم بعضا؟ ونحن نجد حتى في العمل الأهلي، العمل الخيري، يعاني في كثير من الأحيان من المشاكل والخلافات والنزاعات. إن هذا يدل على حاجتنا إلى ثقافة التعاون، على حاجتنا إلى إرادة التعاون. إن هناك عوامل مهمة هي التي تعزز العمل الجمعي في أي مجتمع. أولها الهم المشترك. إذا كان كل جهة تعيش همها الخاص لا يكون هناك عمل جمعي. العمل الجمعي إذا فيه هم يشترك فيه الجميع ويحمله الجميع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن يكون هناك وعي سليم لمعادلات الحياة. لا تستطيع أن تلغي غيرك، لا تستطيع أن تتجاوز الآخرين معك على صعيد الوطن أو على صعيد المجتمع. تدخل صراع، تدخل عركة مع الطرف الآخر، بالأخير ستجد نفسك مضطرا للاعتراف بهذا الطرف. فلماذا تدفع الثمن؟ ولماذا يكون على حساب مصلحة المجتمع؟ في المجتمعات الأخرى تعودوا أن يعترفوا ببعضهم بعضا، قوة موجودة يعترف بها ويتعاطى معها. نحن بحاجة إلى هذا الوعي السليم حتى يعترف بعضنا ببعض، وحتى نعلم أن المصالح متداخلة. لا تستطيع أن تحمي مصلحتك مع تجاهل مصالح الآخرين. وهناك عامل ثالث وهو تنظيم وتقنين العلاقات. بالعواطف وما في فرق وكنا سوا وما كذا، هذا ما تمشي الأمور. لا بد من التنظيم، لا بد من التقنين. المجتمعات الأخرى تسير ضمن تنظيمات وتقنينات لشؤونها. وأخيرا هناك أخلاقيات التعاون وفي هذا المجال نكتفي بكلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لابنه: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. العمل الجمعي والتعاون يحتاج إلى أخلاقيات إنسانية عظيمة حتى يتحقق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعاونون على البر والتقوى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين بفريضة الحج العظيمة، فيتذكرون فريضة الوحدة وأهمية الاعتصام بحبل الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.